الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأشكر لفضيلة الدكتور فيصل جزاه الله خيرا ووالده الكريم ووالداه الكريمان على هذه الاستضافة، وأسر كثيرا، وهو فضل من فضل الله تبارك وتعالى علي أن ألتقي بأمثالكم من أهل العلم وأهل القرآن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العزيز وفي سنة سيد المرسلين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الموضوع الذي اقترحه الدكتور فيصل جزاه الله خيرا هو موضوع عظيم، يعني ينبغي الإنسان أن يكرره دائما، الذي هو يعني الوصايا في العلم. وينبغي للإنسان أن يتقبل الوصية أو أن يحرص على الوصية أينما يعني حيث كانت وفي كل زمن، لأن الإنسان يحتاج إلى التذكير بالعلم ويحتاج إلى الوصية في كل وقت والتوصية في كل وقت. أول وصية لطالب العلم هو ما وصى به الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله لها أثر في حسن الفهم، ولها أثر في القرب من الله تبارك وتعالى، ولها أثر كبير في حسن التعبد لله تبارك وتعالى، بل لها أعظم الأثر في حسن الفهم في ما اختلف فيه الناس من مسائل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل يدعو بهذا الدعاء الذي تعرفونه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق، فاهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا مع كمال معية الله تبارك وتعالى له، وكمال العلم وكمال الخشية وكمال كل صفات الخير له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله يعني يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص غاية الحرص على الاستعانة بما اختلف فيه من الحق على تقوى الله تبارك وتعالى والعبودية له. الوصية الثانية التي ينبغي على الإنسان أن يهتبلها أو أن يعمل بها في مسائل العلم وفي تحصيله للعلم، وهي مسألة الحقيقة سلوكية وأخلاقية ومنهجية، وهي سعة الصدر فيما اختلف فيه أهل الحق. السلف رحمهم الله قد يختلفون في المسألة وقد يتفقون فيها، وقد يحصل بينهم قول ليس هو بالقول الصواب. فنلاحظ طريقة أهل العلم ممن كان في زمن السلف الصالح في طريقة الرد، هذه لها شأن، يعني عندنا في الآثار المروية عنهم في تصويب مسائل الاختلاف وكذلك مسائل الخلاف، وكذلك في تصويب من أخطأ منهم في هذا. وذكرت اليوم في المحاضرة يعني مثلا بمسائل وقعت حتى مسائل الاعتقاد كمسألة القدر، قد وقع فيها ناس من أهل البصرة، فمع ذلك ناقشهم ناس من أهل العلم من السلف من التابعين ورجعوا إلى ذلك، وبحمد الله. وكذلك في مسألة الخروج على الإمام إلى إمام المسلمين، قد حصل فيها شيء في الزمن الأول واستقر أمر أهل السنة على ذلك. فالمسائل المختلف فيها بين السلف ينبغي للإنسان، أنا أقول هذه المعادلة هي مهمة جدا بالنسبة لها، وهي أنه ما دام تفضلوا فضيلة الشيخ الدكتور، ما عندنا مكان، لا نخرب عليهم التسجيل يا شيخ، استريح الله يسلمك هنا. فأقول إنه على قدر الخلاف الذي حصل في زمن السلف بكثرة الأقوال لأهل العلم ينبغي أن يكون سعة الصدر بقدر هذه الأقوال. إذا اختلفوا على قولين ينبغي أن يكون سعة الصدر فيها، سعة صدر طالب العلم في هذه المسائل له قدر. إذا كان ثلاث أقوال له قدر أكبر، أربعة، خمسة. ومن ذلك المسألة التي ذكرناها بالأمس وهي مسألة ضابط السفر، هذه قد اختلف فيها على أكثر من 20 قولا، فينبغي أن يكون صدرك 20 متر يا شيخ، يعني من ساعة الصدر
20 كيلو.
نعم، فساعة الجمعة فيها أكثر من 40 قولا، ينبغي لا تتحمس وترمي بالمسألة لا والقول القوال هذه كلها، لا، قد قال بها ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أوقات النهار خمسة، أوقات الشرعية كما تعرفون خمسة، واختلف في ذلك اليوم على 40 قولا. فالواجب على طالب العلم أنه كلما حصل فيه خلاف واختلف فيه الناس ينبغي الإنسان أن يكون عنده من سعة الصدر. التشنج ليس من العلم ولا من العبودية ولا هو من العقل. ثم تأتينا مسألة أخرى، ليس من مروءة الرجال والعرب أنك إذا اختلفت وغيرك في مسألة تشنع وتؤلف كتابا مثلا أو تكتب بحثا ثم تشنع وتسفه كل من خالفك فيه. هذه مسألة كما قلت شرعية ومسألة سلوكية ومسألة علمية أيضا في الوقت نفسه. ما إذا زاد عدد المختلفين وزادت أقوال الخلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون عندك من السعة بقدر ما اختلفوا فيه. هذه صفة من صفات الخلاف. المسألة الثانية وهي تتبعها، وهو أنه إذا اختلف السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون صدرك في غاية السعة. ومن ذلك مسألة الطهر، في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل القرء هو الحيض أو الأطهار ولا لا؟ صحيح إن أكابر الصحابة كما هو قول الخلفاء الأربعة هو أنه يعني يختلف عن قول الصحابة الباقين الذين يقولون بأنه الطهر، فأكابر الصحابة يقولون بأنه الحيض، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون فيه سعة. ولذلك أم المؤمنين عائشة خالفت أباها، كانت ترى كما ثبت هذا عنها أنها كانت ترى الطهر، أنه الطهر، وأبوها رضي الله عنه كان يرى أنه الحيض. فإذن الخلاف يمكن أن يكون بين الإنسان وشيخه، بين الطالب وبين شيخه، بين الابن وأبيه، وقد حفظ في هذا مسائل لو كتب فيها إنسان رسالة كان يكون تحفة. ابن عمر خالف أباه في مسائل، ابن الزبير خالف أباه في مسائل، عبد الله بن عمرو خالف أباه في مسائل، عائشة أم المؤمنين خالفت أباها في مسائل، يعني لو جمعها الإنسان. لكن مع ذلك كل الذي حفظ عنهم فيه سعة صدر، لا ليس فيه في أثر من الآثار أنه عنف أحدهم ولده ولا الابن عنف أباه ولا تكلم في شيء يدل على التنقص أو حتى التعريض يعني بالخلاف. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة من مسائل سعة الصدر هي أني أنا قرأت مصنف ابن أبي شيبة على اثنين أو ثلاثة من مشايخي نحو مرتين أو مرتين ونصف. في مصنف ابن أبي شيبة 40,000 فتوى أو 40,000 رواية. 40,000 قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة، ها؟ ما فيه مصنف يعرف من المصنفات في ذلك الصدر في الزمن الأول، صدر التصنيف اللي هم من 150 إلى 250 في هذه الحقبة التي فيها العصر الذهبي لعلم الحديث، صنف كتاب بهذه السعة إلا كتاب ابن أبي شيبة، واعتنى به عناية جبارة في طريقته ومنهجه وحسن إراده وطريقته الحديثية، وخضع له العلماء كلهم، كل من صنف في الخلاف من بعد ابن أبي شيبة كابن المنذر، الطحاوي، الذين جاءوا بعدهم كالجصاص، وإلى أن تأتي إلى أبي المعالي الجويني والنووي والموفق بن قدامة في المغني، كل هؤلاء إنما يردون ويصدرون عن هذا الكتاب في الآثار. لماذا؟ لأنه انتخب الآثار التي عليها عمل الحفاظ في مدرسة العلم. فيعني هذه الآثار 40,000 لو استقرأتها لم تجد فيها، مع أنه رحمه الله يقول باب من قال إن الطلاق الثلاث ثلاث، وثم باب ثاني باب من قال إن الطلاق ثلاث واحدة، أو قال إن الطلاق يقع في الحيض أو أن الطلاق لا يقع في الحيض. تعرفون المسائل الخلافية هذه، ومع ذلك لا يحفظ. ولا أذكر أنه مر علي أثر فيه تشنيع لبعض السلف على بعض في مسألة من المسائل. لماذا؟ لأن عندهم كمال العبودية وكمال الأدب وكمال العقل الذي يحبس الإنسان عن أن يسلك هذه السلوكيات التي فيها تشنيع أو فيها غرور واعتزاز بالرأي، إنما كلهم تجد عندهم في كمال الأدب. وأنا أذكر لكم حادثة يعني ما في شيء فوقها، وهي مسألة القتل، ولا لا في شيء أكبر من القتل؟ إزهاق حياتي شيخ. الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في 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 زمن علي رضي الله عنه حصلت الفتنة بينهم. جاء في الصحيح أن سلمان، أنا ما أريد أن أسميهم كلهم، المهم اثنين من الصحابة شوفوا شخص جاي من الحجاز إلى الكوفة يبي يشارك في الفريق رقم واحد، احنا ما احنا بقينا نسمي اي احد على الفريق رقم اثنين، ومع ذلك الفريق هذا الفريق اللي هو باء من صاحب البلد مستضيف احد الصحابة عنده في البيت. وماذا فعل؟ هم اثنين طبعا جاءوا له، ف باتوا عنده في الليل فطرهم، ولما رأى ما عليهم مشالح بعث من يشتري لهم مشالح يجيبها، وهم بعد العصر يتقاتلون. وأحدهم يقول للثاني، وهذا هو الشاهد، يقول أحدهما للآخر إني لأعجب منك كيف لم يبن لك هذا الأمر اللي هو في القتال. ويقول الثاني بل أنا أعجب أكثر عجبا منك أنك تعرف الحق مع من ومع ذلك لا تدخل في هذا الأمر. لاحظتم هذه الصورة؟ يعني لو أن واحد يا شيخ، أي واحد اختلفت معه جارك في أدنى من هذا الخلاف يمكن ما تسلم عليه، هؤلاء سيقتتلون يا شيخ، وبينهم فتنة وبينهم مشكلة، مشكلة حقيقية، مشكلة سياسية، ومشكلة يعني علمية واجتماعية، ومع ذلك كل واحد منهم يعني يعتذر الأخ ويتأدب معه غاية الأدب. هذه الصورة تدل على عمق شيء كان عندهم، أن التربية كانت صحيحة، وليست التربية على حماس والتربية على طيش ولا التربية على حظوظ النفس، لا، كل واحد يزن أفعاله بالعبودية لله تبارك وتعالى. هذه الصورة من التربية هي التي صدرت عنهم الفتاوى وصدرت عنهم مسائل العلم، ولا تجدهم يشنعون إلا في شيء فعلا يستحق التشنيع، بل أحيانا يكون تشنيعهم أدنى من الفعل نفسه، لأنهم يضعون شيء يسمى عندنا اليوم خط الرجعة. فتجد أنه قد يقول بمسألة لا تليق بالله عز وجل، مثلا من التابعين كما قلنا في أفعال الله، القدر من أفعال الله، ومع ذلك تجد أنهم يعني يتكلمون معه بأسلوب هو فيه صحيح، فيه شيء من غلظة، ولكن في خط الرجعة يعني محفوفا بأدب. والسبب في ذلك ما في قلب الإنسان من تعظيم الله تبارك وتعالى الذي لم يجعله يجامله في بيان الحق، هذا من جهة، ولا من ترك الأخوة، لأن الإنسان قد يعرض له من الشبهة ما يطيش به عقله، وهذا الذي حصل. ولهذا قال الحجاج كان يتعجب من الشعبي، يقول أنت كيف تدخل مع ابن الأشعث وعقلك عقلك يعني؟ فقال لها أيها الأمير إنها تعرف يحصل الإنسان في زمن الفتنة أن يكون الإنسان يعني بغير ما هو عليه في حال غير الفتنة. فالمقصود هنا أن هذا التشنيع الذي يحصل في الساحة العلمية اليوم هو كله يدل على خلاف ما ذكرت من التخلق بالعلم، وكذلك بالعقل، وكذلك بالمروءة. هذه ثلاث مسائل أنا كنت أحب أن أتكلم في محاضرة اليوم عن عن هذه الصورة، ولكن ضاق الوقت فهو يعني حديثي إليكم الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
في كل شخص في طيعته وبين صدره بعض التساؤلات، واليوم فرصة أن يكون معنا ضيف ويكون معنا شيخ وعالم اللي يطرح الإنسان ما لديه من إشكاليات سواء في الموضوع ذاته أو في أي تساؤل آخر، فالأمر مفتوح، كل من كان لديه استفسار أو سؤال أو مداخلة أو إشكال أو تصور لدى قضية من قضايا العلم يريد أن يعرضها على الشيخ حتى يستمع إلى جوابه، فالمجال متاح للجميع.
جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك في جهودك. شيخنا، ما هو الكتاب الحديثي الذي تنصح به المتفقه أن تكون مدار عنايته به من حيث حديث الأحكام، بحيث يعني يمزج دراسته الفقهية بهذا الكتاب الحديثي الذي تدور عنايته الحديثية به؟
هذا السؤال عظيم الحقيقة، هو يحتاجه الفقيه. أنا أنصح بثلاثة كتب. الذي ليس عنده النفس الذي ليس عنده النفس لقراءة الكتب التسعة كما قلت اليوم، فعنده ثلاثة كتب. هالكتب عظيمة، يعني فيها كل مسائل الفقه اللي هو أصول مسائل الفقه. يعني إذا أردنا أن نأخذ مسائل الفقه التي تناقش، فعندنا مثلا في الزاد نحو 3000 مسألة. فثلاثة كتب أنا أنصح بها. الذي عنده كسل ما يرغب أنه يتتبع كتب أئمة العلماء القدماء في هذا الشأن، لأنها كتب فقهية في الحقيقة. يعني سنن أبي داود كتاب في الفقه، حديث الأحكام، الترمذي مثله، النسائي مثله، وهي كتب ضخمة ضخمة في الفقه وعليها ثقلها. بل إن علم العلل مبني على الفقه، مبني على الفقه. وانظر إلى أبي حاتم وغيره من الحفاظ حين ما أعلوا حديث يعني لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، راحوا علوا كلمة صاعدا لأنه قام الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين على أنه إنما يجزئ ما هو الفاتحة وما فوقها سنة، استقر أمرهم على هذا. لاحظتم كيف يعلونه؟ فيتجد أنهم يقولون إن كان المراد به فصاعدا يعني أنه لازم كلزوم الفاتحة، قالوا فلا يصح هذا اللفظ، فهي مبنية على الفقه. ولذلك الذي يقول إن المحدثين، أنا أتكلم عن القدماء من أئمة العلماء كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأشباه من الحفاظ، هؤلاء الأئمة اللي يقول إنهم مع الأسف كهذه المقالة أن أحمد اللي هو الإمام أحمد رضي الله عنه إنما كان يعني محدثا ولم يكن فقيها، هذا كلام غير صحيح. والذي يعرف مسائل الإمام أحمد وحسن فقهه أحيانا، كما عندنا المفردات في المذهب، أشياء مر علينا في أثناء البلوغ نبهنا على مسائل منها، قوله هو لا 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 القول الصحيح في هذا، كحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذه الثلاثة كتب تعطي الإنسان قوة في العلم، وتعطيه حسن فهم للفقه، وتعطيه اتباع جيد وفهم لطريقة نقل السنة التي تثبت بها الأحكام والتي لا تثبت بها الأحكام. صحيح الإمام البخاري، سنن الترمذي، مصنف ابن أبي شيبة، هالثلاث هذه اللي يعتني بها أنا أضمن له أنه سيكون عنده حسن الفهم، حسن فهم للكتاب والسنة، وأيضا يكون عنده حسن فهم للفقه. بس لاحظ، لابد أن تأخذها بحقها، ما هو تقرأها قراية يعني عجلة، قراية عجلة وتبي الفقه يأتيك مثل بعض الإخوان والحمد لله قرينا البخاري، لا هذا الكلام غير صحيح، هذه قراءة يعني سماعية، لكن أن تجلس فيها سنين وأن تقرأها. كان أناس من أهل العلم منذ القرن الثالث الهجري شيخ إلى طبقة مشايخنا لا يقرؤون البخاري اللي هو القراءة المتأنية هذه للتفقه، لا يكاد يوجد ترجمة من تراجم العلماء العاملين الكبار من أهل العلم إلا ويقرأ البخاري قراءة مطولة، حتى كان طبقة من مشايخي يقرؤونه كل سنة، يبدأون في أول المحرم اللي يختم منهم في رجب، اللي يختم منهم في رمضان، وبعد ذلك ينصرفون إلى الحج، وبعضهم لا إلى آخر السنة يقرؤون صحيح الإمام البخاري كل سنة. وهذه السنة جرت من القرن الرابع الهجري تقريبا إلى طبقة مشايخ شيوخنا. ومرة صليت في المسجد الأحمدي بطنطا الذي تعرفونه هنا سيد أحمدي، وقال لي رجل، هذا الكلام 1406 تقريبا، قال لي رجل لما سألت عن قراءة البخاري وقراءة كتب السنة، قال لي رجل كان هنا في هذه الزاوية يشير إليها، زاوية صغيرة محاطة كأنها مستراح للأئمة والمؤذنين وطلبة العلم أو شيء من هذا القبيل، لكنها مفتوحة، في جهة مفتوحة اللي في المسجد يشاهدهم. قال كان ها هنا رجل يقرأ الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري. قلت من كم؟ قال توفي من 15 سنة. قال هو آخر واحد كان يقرأ صحيح البخاري كل سنة. لاحظوا ماذا؟ شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود كان يختم البخاري كل سنة. شيخنا الشيخ ثناء الله عيسى خان رحمه الله المتوفى قريبا، جاءكم في الكويت للإقراء رحمه الله، كان يختمه كل سنة للرجال وكل سنة للنساء، يعني في السنة للرجال وفي السنة نفسها للنساء. وحضرت الدرس هنا وهنا، أنا قرأت البخاري مرتين أو ثلاث رحمه الله، يعني ها هنا وها هنا. وأهل الحديث من مشايخنا أعد من شئت منهم، من شئتم منهم، كانوا يصنعون هذا. والسبب في ذلك أن صحيح الإمام البخاري فيه ليس الفقه فقط، بل فيه دقيق الفقه، والذي يعرف تبويبات الإمام البخاري وطريقة استنباطه يذعن له، أذعن له كبار يا شيخ من الأئمة وأذعن له الناس، وما فيه كتاب من كتب السنة احتفل به ككتاب الإمام البخاري، أليس كذلك؟ تلقاه الناس بالسماع طبقة طبقة حتى صار من المتواترات في كل بلد، في كل عصر وكل مصر يحتفون به. صحيح الإمام البخاري، سنن الترمذي، بحسن الإيراد والفقه تنظر إلى تبويباتهم كيف نزلوا عليها الأحاديث، وتنظر في الأسانيد والحكم عليها، وأيضا تنظر على ما جرى عليه العمل. ولهذا كنت أقول لطلبة العلم أحسن الإجماعات التي في زمن السلف ما حكاها الإمام الترمذي. لاحظتم هذا الذي هو الإجماعات، ينقل إجماعات السلف بطريقة ممتازة، يقول وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وقد يخالف مثلا قوله، قد يخالف هذا الإجماع واحد من مشايخه كأبي ثور مثلا، مع ذلك يترك يعني يحكي الإجماع دونه. لماذا؟ لأن من منهجهم أن انفراد الواحد والاثنين والثلاثة في الإجماع المستند إلى السنن والآثار لا ينظرون إليه، هذه إحدى الطرق في مناهجهم. إذن هذا الثاني اللي هو ابن أبي شيبة، الترمذي. وحسن الإيراد، حسن الإيراد عنده رحمه الله، يقول باب كراهة كذا، ولما تفتش في الآثار أو باب استحباب كذا، مثل تخليل اللحية ما تجد أحد من الصحابة والتابعين أوجبها. لاحظتم هذا؟ فعلا تذعن أنه فعلا ما قال باب استحباب إلا أنه فعلا تتبع الآثار عن السلف. يقول أحيانا باب كراهة كذا، ولما تبحث مثل قوله باب في كتاب الأضاحي، باب كراهة التضحية، أو باب ما يكره من الأضاحي، ونهى عن الشرقاء والبخاء وإلى آخر الحديث، تجد أن لما تتبع أقوال الصحابة والتابعين ما تجد أحد منهم قال بتحريم هذه هذا النوع من الأضاحي التي قطع طرف أذنها، ولا التي فيها شيء فيها مرض يسير أو أشبه ذلك. إنما يعني يجمعون على الأربعة التي في حديث البراء رضي الله عنه، اللي هنا عن التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة أو الكسيرة التي لا تنقي، إلى آخر الحديث. فتجد أنه يعني فعلا يذكر هنا باب ما يحرم أو ما ينهى عنه، وهنا باب ما يكره. فلما ترجع إلى آثار السلف فعلا تذعن أنه فعلا ما كتب تبويبا فقهيا إلا وهو فعلا عارف بكلام من قبله. فلذلك هو يفرق تارة، يقول وهو الذي عليه الناس أو عليه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، الذي عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، هذه عبارة ثانية. ثالثة وهو الذي ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم كذا، يأتي بالقول الثاني. فكتاب جميل مرتب من التبويب إلى الإسناد إلى المتن ثم الحكم على الحديث ثم العمل به، شيء يعني صناعة فاخرة، يعني صنعة فاخرة الحقيقة. ابن أبي شيبة فعل نفس الطريقة، انتقى الآثار التي نقلت عن السلف والتي عولوا عليها، قد يكون في إسنادها إرسال، قد يكون في إسنادها انقطاع، قد يكون فيها ما تسميها التدليس وإلى آخره، هم ما يسمونها تدليس، يسمونها عنعنة وأشبه ذلك. هذه الطريقة يعني عنده رحمه الله أذعن لها أهل العلم، وما أحد انتقده، بل ما زال الناس يقرؤونه، حتى إنه لما جاء إلى هذا الكتاب نقله يعني بقي بن مخلد إلى الأندلس، احتفل به الناس واحتفلوا به احتفال فعلا، مع أنه حصلت فتنة يعني حوكم فيها من نقله. ولما هشام بن الحكم يعني عرض عليه الكتاب قال ما أحسن هذا، وأمر أحد الوزراء أن قال يصنعوا لنا نسخة، وأمر أنه ينشر في معاهد العلم ومدارس العلم في الأندلس. فلاحتفالهم صار من أحسن الأسانيد المتصلة بابن أبي شيبة هو إسناد بقي بن مخلد وذريته، يعني أولاده وأحفاده لأنهم تناقلوه عنه، ثم بعد ذلك ابن الطلاع ابن أبو الفرج بن الطلاع ومن جاء بعدهم إلى ابن عبد البر، ثم انتشر الكتاب يعني هو ولقد انتشر بعدة روايات. الله عز وجل الحكم العدل، يعني جزاء وفاقا كما اعتنيتم، أيضا أبقى جعلنا الناس يخضعون لسماع الكتاب وتلقيه عنكم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الثلاثة كتب، يعني حتى قلنا أمس إن عينك دائما على ابن أبي شيبة ولا لا، إذا رأيته ابن أبي شيبة أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه قوة الحكم عليه بالرفع في ذلك الزمن، صحيح في خلاف لكن يميل هو إلى قوة ذلك عند أهل العلم. وإذا رأيته موقوفا فالغالب القول قوله، كثير من أحاديث الأحكام تجدها موقوفة ويحكي وقفها هو، ما يسندها أبدا مرفوعة. فإذا رأيت الاختلاف يعني كلام الحفاظ عليها تجد فعلا أن القول فعلا قول بالوقف فيه. هذا سوى عن فوائد كثيرة في هذا الكتاب، أنه حفظ علينا فتاوى ديوان عمل، ما الذي عمل عليه السلف الصالح، وديوان فتوى لهم، هي فتاوى السلف، فتاواهم في أي شيء؟ في الفقه يا شيخ. والفقه ليس ما تتصوره أنت الذي يبدأ بالطهر وينتهي بالإقرار، لا، الفقه الذي عند السلف كما أنا نبهت عليه مرارا هو ما هو أبعد من ذلك. ولذلك في كتب الأئمة التي هي دواوينهم يذكر كتاب الزهد، الورع، أليس هذا حكم شرعي؟ أن تستحب وتكره ولا لا؟ هذا كذلك من الفقه يا شيخ. ولذلك يذكرون كتاب الزهد، كتاب الورع، ويذكرون تفسير القرآن فيه، أليس كذلك؟ النسائي تفسير ضخم يا شيخ له، يعني وكذلك في موطأ مالك في رواية محمد بن حسن في كتاب اسمه كتاب التفسير، وإن خلا منه رواية يحيى، فيه ديوان لهم في آرائهم، لأن التبويب يدل على رأيه واختياره، ولكن من إنصافه تجد أنه يبوب بابا ثم إذا أحد يخالفه يروح يضع الباب الثاني في عكسه، باب من استحب كذا، باب من كره كذا، باب من أوجب كذا، باب من لم يوجب كذا. وهذا من كمال الإنصاف، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة، أهل السنة من خصائصهم أنهم يذكرون الذي لهم والذي عليهم، بخلاف بعض السلوكيات اليوم التي إذا أراد أن يبين مسألة راح وتحمس ودافش ولين يعني يبين حتى يبين رأيه، ثم أخفى أدلة يعني ترد قوله، وأخفى ما عليه العمل من عمل به من الصحابة يعني من السلف، كل هذا يريد يعني أن ينتصر لرأيه. هذا الحقيقة هذه الثلاث كتب أنا أقول الإنسان إذا يعني تأملها يتحصل على فقه يعني في غاية الأناقة وغاية اللطف. أما إذا اعتمدت على أقوال جاءت متأخرة، أحيانا بعض الفقهاء يجزم بالتحريم، بل بعضهم يجعل كبيرة من الكبائر، لما تفتش في كتب الآثار ما تلقاها يا شيخ. هذه مسألة مهمة، هذه أحد مزايا المهمة في فقه السلف عن فقه بعض المتأخرين، وعكسها كذلك، تجد أنه يوجب شيئا لما تبحث في كتب السلف ما أحد أوجبه أبدا، وبوبوا عليه كلهم باب الحث على كذا أو باب استحباب كذا، ما يقدرون هم يقولون باب وجوب ولا باب تحريم، هذا موجود يا شيخ في كل كتب السنة من البخاري إلى آخره، فيه باب وجوب باب تحريم باب النهي وفيه باب كراهة، كلها الأحكام التكليفية والله أعلم.
اللي هي مصيدة اللعاب اللي قال إن فيها بالخزانة الجرمانية اللي منها تفسير بقي بالمخلد، هل يعني وجدت أو هل لها ذكر أو وجود حسب علمكم شيخنا؟
والله أنا سألت عنها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهذا هذا بسند عالي، سألته عنها وقال الشيخ حماد إني سافرت وحتى بس أنظر في صحة هذا، فيقول ما وجدنا شيئا، يبدو والله أعلم، انتهى كلام الشيخ حماد، يبدو والله أعلم أن بعض الناس لا أدري لأي سبب، لكن يجب أن تضع خطين يعني تحت من نقل المعلومة، يعني كونك تقول أن البلد الفلاني فيه كذا في وقت في الحرب الباردة، اليوم ارتاحوا الناس من الحرب وخفت شياطينهم وباليسهم وبدأوا الناس يطورون بلدانهم وإلى آخره، قد يكون هذا يعني مغزى، وهذا على كل حال قد يستعمله بعض الناس، بعض البلدان قد تستعمل مثل هذه الصورة، لكن الله أعلم يعني هل هو وهم منه ولا شيء من هذا القبيل، لكن الشيخ حماد يقول أبدا ولا شيء من هذا.
أو قد يكون مثلا في الصناديق المغلقة عند الإيمان
ممكن، يعني يقول لي الشيخ حماد أن في واحد قال لي أن شيخ الإسلام له تفسير 300 مجلد، طبعا الكلام في الهواء، طبعا مثل نحن الحنابلة نعرف أن شيخ الإسلام ما يمكن يكتب تفسير، لأنه هو في حياته أصلا لم يكتب تفسيرا، وكان كان له رغبة رحمه الله أن يكتب تفسيرا كما جاء هذا في سيرته، لكن ما كان في وقت، حتى أن فيه اللي هو البزار هذا في صاحب الأعلام العلية يقول وقلت له لو كتبت، لأنه بهر من طريقة اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فقال لو كتبت متنا مختصرا في الفقه كما كتب الناس، فقال شيخ الإسلام رد عليه قلب عليه يعني المسألة، قال له قد أكثر الناس من هذا اللي كتبت المختصرات، وحسب الإنسان أن يسأل فقيها فتبرأ ذمته خلاص انتهى الموضوع، لكن يقول التي يحتاج إليها هي مسألة الاعتقاد يا شيخ، ولذلك يعني شوف أنت تصور كذا أنت جالس في البيت، تصور أن هالكتب ذي مهي موجودة لشيخ الإسلام، الحموية التدمرية الرد على الجهمية بيان تلبيس الجهمية منهاج السنة، كتب جبارة يا شيخ، يعني لو قلنا الإنسان أكتب مثل منهاج السنة يحتاج إلى وقت كبير يا شيخ، يقول وهذا يرد من 60 وجها، من اللي بيجيب هالأدلة 60 وجه فيه، وهذا من 20 وجها، ما في شغلة في 40 و60 و20 أي يعني من العيار الثقيل، فهو رحمه الله يعني حرص أن يكون هذا الجانب هو الذي ينبغي أن يغطى، والفقه أمره سهل يعني ممكن الإنسان يستفتي كما قال رحمه الله وتبرأ ذمته، لكن أمور الاعتقاد اللي يخرج فيها الإنسان من الدين ويظل بها الخلق، بل الحروب السياسية والحروب والاقتتال من أكبر أسبابها في الأزمنة التي كانت قبل شيخ الإسلام هي مسائل الاعتقاد يا شيخ، أحيانا تلبس المسألة اعتقاد حتى يستباح به أموال ودماء المسلمين، تعرفون يعني هذه الحركة كانت في آخر زمن الصحابة.
لا زال المجال متاح، هل تفضل؟
جزاك الله شيخنا وأحسن الله عليك. بمناسبة ذكر الخلاف العقدي،
خلاف ماذا؟
هناك
العقدي. العقدي نعم.
هناك مقولة يعني إشاعات نسمع عنها أنه يسوق في الاختلاف العقدي ما يسوق في الاختلافات الفقهية، فلو كلمتمونا في هذه الجزئية.
طبعا هذه الكلمة أولا محدثة، واقع السلف يكذبها. لو كان سائغا ما تكلموا على الرواة فلان قدري فلان مرجئ وإلى آخره فلان خارجي، هذه واحدة. شيء ثاني، كان الإعلان بالنكير على أصحاب العقائد كان في المنابر وفي دروس العلم ولا لا، وكان بعبارات شديدة. جاء في حديث ابن عمر في الصحيح لما يعني جاء اثنان من أهل البصرة إلى ابن عمر في الحديث الطويل في أول صحيح مسلم، قال جاءوا طبعا لأبي وجاءوا لابن عمر، الشاهد في كلام ابن عمر، قال أخبرهم أنني بريء منهم. هذه المسألة، هذا الكلام الغليظ ذا ما يقال في المسائل الفقهية، ما تجده حاضرا في المسائل الفقهية، لكن هذه الشدة في الرد في المسائل الاعتقادية يا شيخ. ثم قد صنفوا منذ زمن الصحابة، قد كتبوا في زمن الصحابة والتابعين والكتب القديمة في الفقه في أشياء في تكفير بعض المسائل التي هي مسائل الاعتقاد ونصوا عليها. ويعني أوسع المذاهب التي توسعت في هذا الجانب في وجوب القتل هم الأحناف رحمهم الله. أنا قد قرأت فقه أبي حنيفة كالهداية المريناني على المشايخ، وكذلك غيره من الكتب، فيها تغليظ يا شيخ ما هو موجود عند أئمة الدعوة، بل في بعض المذاهب وفي بعض العلماء له أشياء يكفر بها، عندنا من أئمة الدعوة ما حد يكفر فيها. يعني فالشاهد أنه يعني القدماء لهم كلام قاسي يا شيخ. ولذلك انظر إلى كلام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في مسائل وقع فيها التغليظ في مسائل الاعتقاد. وأحد الإخوة الأفاضل له رسالة، يعني أظنها رسالة الدكتوراه في شو اسمه كلام أئمة الأحناف القبورية، يعني جمع كلام أئمة الأحناف كلها في تكفير أصحاب القبور الذين يستغيثون بها وأشبه ذلك. فالكلام العقدي لا، له كلام آخر، ما هو من جنس المسائل الفقهية التي يسوق فيها الخلاف.
تفضل سلمان عندك.
ما هو دور طالب العلم والدعاء والخطباء حول الأحداث التي تحدث في الوطن العربي، هل خاصة في حسابه الخاص أو في دروسه، هل يلزم الصمت أم يتحدث أم ماذا؟
أنا ما أدري وش الأحداث.
الأحداث
أحداث جمع حدث.
الشريعة والكل يستنكرها يعني.
نعم. أولا يعني الفتن ليست هي منهجا لطالب العلم، ولا هي عقيدة يعتقدها الإنسان، ولا هو سلوك يعتقده الإنسان، وليس هو من دين الله تبارك وتعالى. مسائل الفتن وما يحصل من المنكرات ينبغي أن يفرق الإنسان فيه بين ما يحصل من الشرك وبين المعصية. المعصية لها شكل في الإنكار، كما أن الشرك له شكل في الإنكار. أما خلط هذين الأمرين والسعي بهذه الطريقة أن الإنسان يكفر بمجرد المعصية، فهذه طريقة الخوارج، وهي حركة قديمة للخوارج. إذا أرادوا الثورة أو أرادوا يعني الخروج على ولاة الأمر يعمدون إلى التكفير حتى يسوغ. كيف يخرج عليه وأنتم حتى يقول أنا موافق لكم في الاعتقاد بس إنه ترى كافر، ثم يكون الرجل يصلي ويشهد القبلة، يعني يصلي إلى قبلتنا ويحتكم إلى شريعتنا في الجملة، ولو حصل منه تحاكم إلى غيره، إلى غير الله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا أن التمييز بين الأمرين هذا لابد منه. خلط المسائل بهذه الطريقة هي طريقة الخوارج، هذا من جهة. من جهة ثانية، أنا أرى الإنسان إن كان من طلبة العلم أو عاميا ينظر أهل العلم الصالحين الموفقين من أهل بلده، إذا كان لا يميز هذه الأمور. والله تبارك وتعالى ما يأمر الإنسان يا شيخ بأن يدخل في الفتن. أنت عالم لست بعالم، طيب أنت فقيه، أنت قاضي حتى تستطيع أن تحكم، لا هذا ولا ذا ولا ذا، لا عالم ولا مفتي ولا قاضي ولا شيء، طيب وش دخلك في الفتن في المسائل هذه والمنكرات؟ حتى نحن لا نحل لك أن تنكر منكرا يا شيخ، العامة لا ينكر منكرا يا شيخ، هذا الذي يشاع بين بعض تجمعات الشباب، لا ننكر المنكر، لو سألته وش المنكر وش الدليل ما يدري عنه، طيب كيف حل إنكاره يا شيخ؟ أجمع أهل العلم كما ذكر الموردي وغيره على أن المنكر لا ينكره إلا أهل العلم، كيف حل لك أن تنكر وأنت ما تدري وش المسألة، لا ما أخذها ولا طريقتها ولا وحتى طريقة الإنكار؟ يعني كل إنسان يكره المعاصي المجمع عليها والذي يعلمها كل إنسان معلومة من الدين بالضرورة، هذا صحيح، لكن ما يترتب على ذلك من طريقة الإنكار هو لأهل العلم يا شيخ، أن تستطيع أن تناصح وأن تسلك الطريقة المناسبة لمناصحة من وقع في هذا بالطرق الصحيحة والطرق التي يعرفها أهل العلم. أما نقول الناس لا كلكم انكروا كلكم قوموا كلكم، الناس يحصل فيه فتن يا شيخ، الفتن هي مسلكه هذه الطريقة، الحماس غير المبني على العلم. ولذلك أحسن طريقة نقول ما كان من أهل العلم في بلدك سلك طريقتهم وس، ويبرك أمام الله تبارك وتعالى، قال يا ربي أنا ما أدري، أنا تبعت هؤلاء العلماء والصالحين وبس، وخلها في ظهر العلماء، هل لما أنكروا المنكر ذا خلها في ظهرهم يا شيخ، ما يسألك الله عنه يا شيخ، لأنك لست من أهل العلم يا شيخ، إنما الإثم على أهل العلم العالمين به.
تفضل دكتور محمد.
يا مرحبا يا مرحبا الدكتور، يا هلا وسهلا.
نريد وصية منكم لطلاب العلم في اهتمامهم في مجالس السماشة، وما هي الأولويات في هذا المجال؟
والله أنا أولا يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم أشكر لهذه الدولة المباركة التي صدر فيها يعني موافقة سمو الأمير صلى الله عز وجل يمتع بالصحة والعافية وأن يشفيه ويكفيه ويجمع له بين الأجر والعافية على مسابقة السنة. مسابقة السنة هي الأولى الآن يعني إسلاميا وعربيا، هذا صحيح. ولذلك أنا قلت
ها ما درى أنا من أصحاب البلد،
أيوة أنا أخذته من المصب النهر فضيلة الشيخ فريد العمادي، أي نعم، هذا من الإغراب عند المحدثين أن يأتي غير أهل البلد لي. فالشاهد أنه صدرت موافقته جزاه الله خيرا على اعتماد كاعتماد مسابقة القرآن. مسابقة القرآن هي مسابقة متميزة الحمد لله في الكويت، يعني عربيا وإسلاميا. مسابقة السنة أنا قلت للشيخ فريد، قلت نصيحة، تكاتموا هذا الأمر وبعدين أعلنوا عنه رسميا، ولا يجي واحد ويأخذ منكم بسرعة وبسم الله يصير هو الأول، فأنتم جزاكم الله خير لكم السبق يعني في هذا الخير. المسابقة السنة فيه مقترح عند المسؤولين في الوزارة أن يكون على هامشها مجالس، وهي هي المناسبة، مكانها هي المناسب، لكن أنا كان لي اقتراح معهم مع الوكلاء لما كانوا في مسابقة القرآن، قلت لهم يعني فيه مقترح جيد، وهو أنكم ما تبدأون بالكتب الكبار، لأن دائما أول مؤتمر أو أول تجمع يحصل فيه ربكة، تعرفون هذا أمر طبيعي، ولكن إذا كان فيه كتاب ليس طويلا مثل سنن الدارمي أو عفوا مسند الدارمي، مسند الدارمي جميل جدا وهو في نحو 3000 حديث يعني، وبعدين كلها أحيانا السطر الإسناد والمتن في سطر واحد من يعني قصر أسانيده، وهو كتاب تربوي من أحسن الكتب التربوية كتاب مسند الدارمي، ولا سيما آخره في أشياء يعني شيء جميل جدا في التربية، يعني في القرآن، التربية على القرآن والورع والزهد والرقاق، يعني في أشياء يعني جدا جميلة. وبعدين انتخاب يعني مثل ما يقول الناس الآن معلم، واحد صاحب صنعة، وانتخب الأسانيد والآثار والمتون في قصرها وفلاشات يعني تؤدي الغرض الذي تريده في سطر واحد رحمه الله. فقلت لو أنهم يختارون هذا، هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه المتون، هذه المجالس، أنا سبقا الإخوة في قطر نشروا لي 3-4 أوراق تقريبا فيها ترشيد مجالس السماع. يعني هذه المجالس هي تصلح لمن؟ ما هو للمبتدئين في الطلب، تصلح للمتقدمين في الطلب، لأنها تعرفهم ما هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن أناسا كثيرين حتى من تجدهم يعني أساتذة في قسم السنة، ولكن ما عندها الوقت لأن يجلس سنة أو سنتين أو 3 سنوات في قراءة البخاري على شيخه. المجالس دي تسد هذا العجز، وبعدين تصلح لهؤلاء الناس من أهل العلم ومن طلبة العلم الذي هو ما شاء الله عارف بالسنة وما شاء الله فاهم ودرس وتعب بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وأيضا لطلبة العلم في المجال الآخر في القضاء ولا في التعليم وأشبه ذلك، ولا أهل الفتوى ولا غيرهم. هذا مفيد لهم في الاستحضار والاستذكار. يمر والله واحد من المشايخ كان يقول لي ما ظننت أن هذا الحديث في البخاري، وهو من أهل العلم، كنت أظن في المسند ولا في السنن، ما توقعت أنه في البخاري. وفي أشياء يقول سبحان الله، يعني أشياء نبهتنا إلى أشياء. قلت لهم أنا من تجربتي في البخاري أنني أجعل الختمة هذه على مشايخي في الفقه، أتأمل بس الأشياء الفقهية، الختمة الثانية على المسائل المتعلقة بأصول العلم اللي هي قواعده، ثم إذا مريت بشيء يمكن أن يكون قاعدة وعلي خط 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 ونبه إليه في غلاف الكتاب، تستعين به فيما بعد في محاضرات، تستعين به في مؤلفات الأحاديث التي اللي هي ذات الموضوع الواحد الموضوعية، تفيدك هي في التفسير، في تفيدك أحيانا في أشياء في الجمع والتأليف في موضوع ما معين. كل قراءة من قراءة كتب السنة تكون كذلك. أهم شيء أنه لا تفوت عليك هذه المجالس ولا تزهد منها، لأن الذين يزهدون منها الواقع سبحان الله كلهم، حتى فيهم ناس أفاضل لا علم لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل واحد منهم، أنا أذكر وهو من أكابر الفضلاء عندنا، سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا كأنما اعتق رقبة. تعرفون الحديث ذا؟ قال لما سئل عنه قال والله شكله موضوع، أظنه موضوع. وهذا الحديث مروي عن 5 أو 6 من الصحابة في السنن والمسند وغيره، ظن أنها يعني أي أسبوع أيوة، يعني كلمة ما هي بدارجة بالنسبة له. طيب وش الحل؟ الحل تفعل ما فعلها الناس من زمن الإسماعيلي في سنة 350 تقريبا أو 340، والناس يقرؤون كتب السنة مجالس لهم. وأشار إليه الإسماعيلي في عقيدته أن من خصائص أهل السنة ومن سماتهم السماع، سماع حديث رسول الله، هذه طريقتهم، يعني من أكثر من 1000 سنة يا شيخ، هذه طريقة لهم. شوف أهل الحديث كيف يقرؤونها. أنا حدثت مرة في أحد المجالس، قلت في دخلت على ثانوية من الثانويات في الهند والقارة الهندية على أكثر من مدرسة ثانوية، لقيتهم كاتبين طبعا من أولى ثانوي إلى ثالث ثانوي يقرؤون كتب الستة، هذه واحدة. في السنة الثانية يقرؤون تدريب الراوي، في السنة الثالثة يقرؤون فتح المغيث للسخاوي، هذا مجلدين وذا اللي فتح المغيث 3 مجلدات. يلا عجب لي طلبة الدكتوراه يا شيخ ما يقدرون يقرؤون شيخ فتح المغيث في قسم السنة ولا لا؟ أو تدريب الراوي مقرر 4 سنوات في البكالوريوس، ومع ذلك مثل ما قال الشيخ أحمد بعبد الله يشفيه وعافيه متعه الصحة والعافية، يقول يتعبنا الطلبة وهم يقرؤون في التدريب الراوي. احذف 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 هذا، يقول وهذا شغلتنا معهم، يقول وإذا ما سمعت كلامهم راحوا اشتكون إلى العميد وقالوا هذا ما يعرف يشرح. مجرمين يا شيخ، يعني رجل يعني خدم السنة أكثر من 1/4 قرن ما يعرف يشرح، خرج أجيال من أهل العلم جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فيقول ما يعرف يشرح، لأن هذه الحيلة يقدرون يجيبون غيره ويجيبون ويجي واحد يعني من اللي يبيعون على الكورنيش، يعني يقدر يسوي لهم يعني مذكرة، هذه المذكرات اللطيفة ذي تعريف كذا، ما قول كذا، ما معنى كذا، والسلام عليكم السلام في 20-50-60 ورقة بدل المجلدين هذه، وخلاص وصرت محدثا. وهذا ولا يا شيخ، تعرف الأشكال دي من الطلبة هم اللي شيخ غاثين الآن في كتب السنة، يا شيخ يشتغلون على كتب السنة ويكتب تعليقات، أحيانا تعبيرات الجهمية، وأحيانا مصطلحات أشعرية، وأحيانا مصطلحات اعتزالية، ما يدري هو ما يفهمها. وفضلا عاد عن المسائل اللي تعقب فيها المصنفين من أئمة السلف أشياء مخزية، هو من هالأشكال دولة. بكرة يروح مكتب تحقيق ويوظفونه وتمام، مدام اللعب في الأحاديث يعني شيء مؤسف والله يا شيخ. إنما المقصود هنا أن مجال السماع يعني هي رافد من الروافد، ليست هي العلم، يجب أن يعرف الناس هذا. وقراءتها ينبغي أن يكون له برنامج، والذي يضعه أناس من أهل العلم فاهمين. أنا ما يمكن أبدأ للناس بالبخاري يا شيخ، البخاري كتاب جبار ويحتاج إلى فهم، لكن لو بدأ بالترمذي كتاب سهل وجميل وواضح، والتبويب كل يفهمه، كل أبواب الترمذي مفهومة. إذا كان فيها شيء ما يفهم من عبارة الأئمة، يعني مثل قول مالك رحمه باب بيع البرنامج، بعض الناس ممكن ما يفهم البرنامج، هذا ممكن تجد الشرح أو الحاشية، حاشية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي مثلا، أو حاشية الزرقاني أو شرح الزرقاني، تجده يعني يوضحها، لكنها محدودة يعني، يعني في السنة ولها مواضع معينة.
السلام عليكم شيخ. النقاش لعل في طريقة هذه المجالس شيخ، يعني أحيانا الإسماع يكون سريع جدا، يعني يذهب رونق الكتاب.
والله هذا من الخطأ. أنا يعني قد نبهت مجموعات من الإخوة في بلدان كثيرة، قلتهم يا أخواني هذه الطريقة في القراءة هل تجزئك في الصلاة؟ ما يفهم يا شيخ. أنا أذكر بعض المشايخ كان إذا قرأ بعض الإخوة تدري شو يسوي؟ والله أمامنا يا شيخ بعض المشايخ يضع الكتاب على جنب، تصير فرصة أنه يمدد رجليه، ما يفهم شيء يعني. فالطريقة هذه يا شيخ التي هي طريقة يعني الزمزمة هذه، يعني في العربية تسمى الزمزمة، الطريقة السريعة ذي بل أشد من الزمزمة ذي يا شيخ، هذه عابرة قارات ذي من عجلتها، هذه يا شيخ ما يفهمونها يا شيخ، ويكون وبال علينا يا شيخ. وأنا قد حذرت مرة واحد من المشايخ عن هذه وما سمع، وجوا وسكروا عليه الميكروفون وقالوا لهم يلا روحوا لأهلكم، لأنها أفسد علينا صنعتنا يا شيخ. الذي ينبغي أن تقرأ قراءة يعني صحيح سريعة ولكن واضحة يا شيخ، اللي ما معه كتاب يفهمها، بس هذا المعيار، اللي ما معه كتاب يفهمها، هذه طريقة جيدة. وبعدين لو ما قرأت اليوم يا ما ختمت اليوم بكرة. الإخوة مرة في الإسكندرية قالوا لي ودنا نقرأ البخاري في أسبوع، قلت لا ما يخالف خلوه أسبوعين، قالوا قلت أسبوعين أذكر الله بس سبح أسبوعين، أنا المفترض أني أقول أسبوع لأني جاي طرقي، قلتهم أسبوعين، قلت أذكر الله أسبوعين وش عادي إذا زدنا أسبوع. وفعلا جلسنا وقرأنا أسبوعين. والله يا أخواني كل الإخوة الذين حضروا حمدوا هذه الطريقة. ليه؟ استطعنا أن نصحح النساخ وأن نعرب بعض الأشياء وأن نبين، ننكت على مسائل جميلة ويحتاج إليها. هذا صحيح البخاري شيخ، ما هو برواية تاريخية. فهذه الطريقة التي يعلق فيها وينكت عليها هي التي ينبغي أن يكون في مجال السماع. لماذا؟ ما كانت كان الأولين ما، لكن كان الأولين شيخ حفاظ يا شيخ يحضرون. الحجار حاضر عنده شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والمزي وكلهم حاضرين عنده يا شيخ. من عاد اللي بيجي مثل هؤلاء أهل علم؟ فالقدماء يسعهم، لكن نحن ما يسعنا يا شيخ، لا احنا يسعنا البطء قليلا لأن الزمان اختلف يا شيخ. روح ننزل أشياء كانت في زمنهم على زمن آخر، هذا إجحاف.
هناك حوار يدور حول ثلاث نسخ الآن من صحيح البخاري، النسخة السلطانية المشهورة والنسخة اللي أخرجت حديثا أخرجها فريق الدكتور
بدون تسمية
بيت السنة، نسخة بيت السنة و ونسخة حاشية السرنبروري تقريبا.
أنا أنصح بالنسخة التي قرأتها على مشايخ. أنا قرأت البخاري نحو 25 أو 26 مرة على مشايخي بحمد الله، وقابلنا على نسخ من الجن والإنس ومخطوطات وأشياء هائلة. أحسن نسخة في ظني هي النسخة فرع اليونينية التي طبعها الجامع الأزهر أظن سنة 28 1328 أو شيء من هذا القبيل، وبعدين لما جددت جاء الشيخ أحمد شاكر وحط لها مقدمة أو شيء من هذا القبيل. هذه النسخة التي طبعتها حجرية تشوفونها اللي جت دار طوق النجاة أو كذا في المدينة، زهير الناصر راحوا صوروها بس أضافوا على الحاشية الترقيم وأضافوا التحفة، تحفة الأشراف، و تحت وضعوا كل هذا شغل طيب جزاهم الله خير، وضعوا تحت أطراف الحديث أين يوجد في الصحيح، وهذه مهمة جدا يا شيخ بالنسبة للمتفقه. أين أورد البخاري هذا؟ يعني حديث عقبة بن الحارث، ها اللي هو كيف وقد قيل، حديث الرضاعة أوردها البخاري في ست تقريبا خمس ستة مواضع، أولها باب الرحلة في المسألة النازلة، والله استنباط يا شيخ، لأنه ذكر الرواية كلمتين، قال فأخذت راحلتي ودخلت المدينة، أخذها من هالكلمة ذي، ثم يذكره في كتاب الرضاع، ثم يذكره في كتاب الشهادة إلى آخر ما ذكره. كل تستطيع أن تميز عن المسائل الفقهية في هذا الحديث يحط لك تحت في أول موضع، هذا يعتبر عمل جدا مثمر. هذه النسخة الحافظ اليونيني من أئمة الحنابلة اعتنى بها عناية وجلس فيها ما أدري 30 أو 40 سنة وهو ينقح فيها، ثم زادها جمالا. ما هو؟ نعم، الحافظ بن مالك صاحب الألفية، وهو من أحسن النحاة في تاريخ الإسلام اختيارات نحوية ولغوية، جاء وطرزها بضبوطه، فما كان فيه وجه يضبطه على وجهه، ما كان فيه وجهان ضبطه على الوجهين. وعاد الإنسان الذي يعرف الأفصح ما الأفصح هذا عاد مجاله آخر، بس يعني هو ضبطها بهذه الطريقة، فصارت النسخة سبيكة الذهب. أنا أرشح هذه النسخة، لو أراد إنسان أن يطبعها مرة ثانية هي متعبة بالنسبة لمن يقرأ، لكن اللي يعتاد عليها خلاص مثل اللي يعتاد على المخطوطات، لكن لو أن إنسان فكها بس بحروف أنيقة طبعها مرة ثانية، بس بشرط أن يدقق عليها حرفا حرفا، لأن الضبوط أحيانا تعرفون الطبع الحجرية تجيك مثلا الجعالة يحط مثلا كسرة الجعالة، وإذا بغى يحط على الحرف اللي فوق تحرك الحرف بحكم هذه الطريقة، فيحتاج بس إلى طريقة معينة في الصف حتى يعني تعرف بها الضبوط.
هي سلطانية شيخ نفسها،
ما أدري والله، في ناس يسمونها، نعم في ناس يسمونها السلطانية، لكن فيه نسخة من رواية أبي ذر الهروي كانت أيضا طبعت في يعني تسمى السلطانية، فلذلك أنا ما أقول لها النسخة ذي فرع اليونينية.
آخر تساؤل يا أخوان عشان
تفضلوا يا شيخ.
لا من ذلك
في مسألة كثير الناس أشكلت علي، وهي أن إماما صلى فسجد في غير موضع السجود ظنا سجود التلاوة، ظنا منه أنه موضع السجود، فأشكل على من وراءه، يعني وهو يحفظ ويعلم أن هذا ليس موضع سجود، فهل يتابعه وهو يعلم أنه خطأ أم ينتظر، وإذا انتظر أصبح يعني الفصل طويلا أو فحشة المخالفة للإمام، أو أنه ينوي مطارقة، لأن في صورة فحش المخالفة هذه كثير من الفقهاء
يجرون
الصلاة فيها.
نعم.
فصراحة سألني فقلت أسأل في هذه المسألة.
أي طيب، بالنسبة للأركان، الزيادة في الأركان، ليس للمأموم أن يتابع الإمام في الأركان، فلو أن الإمام قام إلى ركعة هذا القيام ركن، ليس أن يوافقه. وقد نص الفقهاء على رحمهم الله على صور من الأركان أنه ليس للمأموم أن يتابع الإمام فيه، فليس له أن يسجد معه. إذا سجد خله يسجد، إذا قام تابعه يتركه، وإذا قام إلى خامسة يتركه.
فضيلة الشيخ على هذا اللقاء النافع، ونشكركم جميعا حقيقة على حضور هذه اللقاءات.